قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، نتكلم اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات التي يجب على كل مسلم أن يقف عندها، ألا وهي الفتن. والفتن هي معوقات ومعطلات تقطع العبد عن سيره إلى الرب سبحانه وتعالى. وربما يغيب عن البعض أمر الفتن، فإن الفتنة قد تكون من الداخل، يغيب العبد عن الطريق إلى الله عز وجل فيقطع ولا يدري أنه في الفتنة. والفتن كثيرة، فتن ظاهرة وفتن باطنة، فتن خفيفة وفتن عظيمة، بل وهناك من الفتن كقطع الليل المظلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرغم من الأمان الإيماني الذي كانوا يعيشون فيه، إلا أنهم كانوا يخافون من الفتن. فهذا حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتن، فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما كان معه حذيفة، فقال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة الضلالة، أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وماذا أفعل إن أدركني هذا؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أي حذيفة، فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، ومت وأنت على ذلك. أيها الأحباب، طريق طويل، بدايته أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لأمر واحد، ما خلقهم إلا ليعبدوه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا الخلق، أعني الإنس والجن، ما خلقهم الله عز وجل إلا لهذه الأمانة العظيمة، أن يكونوا عبادا له. ولذلك روى الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها، فلما رآها جبريل عليه السلام عاد وقال: يا ربي، هذه الجنة من رآها ما أظن يتخلف عنها أحد، لما فيها من النعيم ولما فيها من المتع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما خلق الله عز وجل النار أرسل إليها جبريل عليه السلام، فلما رآها عاد وقال: يا رب، ما أظن أحد يسمع بها إلا وفر منها. فعندها وضع ربنا تبارك وتعالى أسباب بلاء وأسباب اختبار وامتحان، فوضع على الجنة سبحانه وتعالى وضع عليها معوقات، حفها بالمكاره، ووضع على النار أسباب تسهل، حفها بالشهوات. فلما رأى جبريل الجنة بعد أن حفت بالمكاره قال: ما أظن يدخلها أحد. ولما رأى النار وقد حفت بالشهوات قال: ما أظن ينجو منها أحد. أيها الأحباب، حفت الجنة بالمكاره. ما معنى المكاره؟ المكاره التكاليف، ما كلف الله عز وجل بها عباده وخلقه. إذن القضية ليست مجرد أني مسلم، وليست مجرد أني أنتسب إلى دين الإسلام، وليست مجرد أن أدعي أني عبد لله عز وجل، لا، إن هذا الدين مقيد بأوامر ونواهي، بأوامر قد توافق النفس وأوامر قد تخالف النفس. فالعبودية أن أعبد الله عز وجل في السراء، والعبودية أن أعبد الله عز وجل في الضراء، العبودية أن أعبد الله عز وجل فيما أحب، العبودية أن أعبد الله عز وجل فيما أكره. أن يأتي أمر الله عز وجل أمام نفسي، فإذا بنفسي تحب شيئا وربما تتثاقل عن الشيء، ولكني أأطر هذه النفس على قول واحد: سمعنا وأطعنا. كل أمر لله عز وجل مجاب، وأدرب نفسي وأواطئها على أن تقبل أمر الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. هذه التكاليف. ولذلك نرى أن غالب الخلق يسيرون بالسليقة على محاب النفس، فيأخذ الغالب ما يحب ويدع ما يكره. ليست هذه بعبادة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل هذه التكاليف هي الأمانة التي قيد وربط بها العباد حتى يدخلوا بها الجنة، فمن خالف فليس إلا النار. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان على ضعفه وعجزه، ولكن إن استعان بالله عز وجل أعان فعبر المحنة. رفع الظلم بالعدل ورفع الجهل بالعلم فنجا من التلف. أيها الأحباب، حفت الجنة بهذه التكاليف المكاره، والنار بلذائذ النفس ومحاب النفس. وحفت النار بالشهوات. الشهوة ليست محرمة على الإطلاق، إنما الشهوة بها يأكل العبد ليعيش، الشهوة ينكح بها العبد ليعيش ويستمر النسل إلى قيام الساعة. فجعل الله عز وجل هذه الشهوات من محاب النفس بقدر. فإذا عظم العبد هذه الشهوات وانشغل بها وتعطل، كانت من متالف العبد، بل من أعظم أسباب دخوله النار. أيها الأحباب، كان حذيفة يسأل عن أمر عظيم، يسأل عن الشر الصحابة غالب الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، أما هو فكان يسأل عن الشر. هل أحد يسأل عن الشر؟ نعم، قال مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاينوا الجاهلية ومر الجاهلية تمسكوا بالإسلام، أحبوه، عظموه. ولذلك ثلاث من كنا فيه، حديث رواه البخاري ومسلم من طريق أنس رضي الله عنه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما رأى الشر تمسك بالخير وأحبه. ولذلك هو كان يسأل عن الشر خشية أن يدرك الشر. فسأل يوما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، ضلال وعمى، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ترى هل هذا شر محض بعد هذا الخير المحض؟ الجواب: لا ثم لا، ولكن نزول عن درجات النبوة وعن فعل الصحابة الأخيار من الأئمة الأطهار، من أئمة الهدى والرشد، من الأربعة الذين هم أئمة الأعلام ونور الهدى لأمة الإسلام، الخلفاء الراشدون. لا شك أن النزول درجة يعد شر، ولذلك عبرها حذيفة رضي الله عنه: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. سكت، يستحيل أن يكون هذا الشر عظيم، لأن قبله النبوة وعهد الخلفاء الراشدين. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، هناك خير بعده، ولكن فيه دخن، والدخن الدخان الخفيف الذي يأتي في السماء ولكن لا يحجب الرؤية تماما، إنما هناك ضوء وضياء وفيه دخن. فقال حذيفة: قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، يحدث بعض الانحراف عن الطريق، يختلف الهدي، تتنوع المشارب، يقع بعض البدع، يهدون بغير هدي، ولكن الأعلام، أعني أعلام الأمة، ظاهرة، وأن راية الهداية مرفوعة، ولذلك تعرف منهم وتنكر. الحق أوضح واضح أبلج كالشمس في رابعة النهار. هناك علماء أفذاذ، هناك رؤوس يبينون ضلال من ضل وفسق من فسق، ويعيدون الناس إلى الطريق على الجادة، تعرف منهم وتنكر، هذا خير. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الاختلاف ووجود البدع ودفع الأمة لأهل البدع وأصحابها، هل بعده من شر؟ قال: نعم، هناك شر محض. دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. تخيلوا هذه الفتن التي لا ينجو منها ولا يسلم منها أحد، فيها يصبح الرجل مؤمنا على درجة من الإيمان عالية، وإذا أتى الليل ويمسي كافرا، لا يتقلب بين طاعة ومعصية، بل يتقلب بين كفر وإيمان. الأمر ليس بالهين، ليس بالبسيط، قلوب تتغير وتتقلب في يوم واحد من إيمان إلى كفر. نعم، لأن الرايات سقطت، ولأن علماء الهدى غابوا، فالظلام دامس والظلام مرتفع وعال. ولذلك قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم منا، قد يكون من بني الإسلام ولكن انحرفوا، قد يكون من هذه الأمة ولكن تغيروا، هم منا، قد يكون من العرب ولكن بدلوا وغيروا وانحرفوا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: وماذا أفعل إن أدركني هذا أو ذاك؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. كأن الأمة في آخر الزمان يتغير الحال، فتنقسم إلى أقسام وفرق وجماعات وأحزاب، وكل يدعي وصلا لهذه الفرقة، ولكن من على الحق؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة ستنقسم كما انقسمت اليهود والنصارى، ولكن تزيد عليهم فرقة. فمن حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقسمت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستنقسم هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ومن هي؟ قال: هي الجماعة، وفي روايات هي على ما أنا عليه وأصحابي. تخيلوا معي طريق يمضي فيه جميع العباد، فإذا بميدان الكل يقف فينادي منادي: أيها الناس، في 72 طريق موارد هلكة، إما قطاع طرق، إما حرق، إما صعق، إما سدود، إما غرق، طرق فيها الهلكة، ولن ينجو أحد إلا من طريق واحد. بالله عليكم، هل يسير الناس ويخبطون خبط عشواء، أم الكل سيقف في موضع ومكانه ولن يدخل إلى طريق إلا بعد أن يتحقق ويتبين أين طريق النجاة؟ فكيف بأمر الآخرة؟ في 72 الهلكة، إلى أين؟ إلى النار، لا إلى غرق ولا إلى حرق ولا إلى تلف، إنما آخر الطريق جهنم والعياذ بالله. 72 في النار وواحدة في الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق الذي ينجو منه وبه العباد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، لا طريق آخر إلا هذا يودي بالعبد إلى النجاة. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: وماذا أفعل إن أدركني هذا؟ قال: فالزم جماعة المسلمين. من كان على الحق الأول؟ ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك: من الجماعة في زمانه؟ من الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري. كيف؟ من هو أبو حمزة السكري هذا؟ كان من العلماء الربانيين الأفذاذ. كأن ابن المبارك يقول للسائل: الجماعة من كان على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان واحدا. ليس الجماعة السواد، ليس الجماعة الكثرة، الجماعة من كان على الأصل ولو كان بمفرده فقط. ولذلك جاء شخص إلى ابن مسعود وقال: عجبا لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأمرون بالجماعة ونرى في بعضكم الفرقة. لما ناقش ابن مسعود رضي الله عنه عثمان في قضية تتعلق بالجمع والقصر، فقال له ابن مسعود: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. إذن معنى هذا هناك ضابط للحق، الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعه من السواد من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فحدد لهم الطريق في آخر أيامه، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، هذا هو الطريق، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ما يفرقكم عن الجماعة وعن الطريق، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار في زيادة. إذن هنا القضية قضية خطيرة، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن هناك حلان وطريقان وأمران. الأمر الأول وجود الجماعة، والأمر الثاني الإمام. ربما لا يوجد الإمام وقد توجد الجماعة، فهنا لابد أن نحدد ولابد أن نقف. الإمام حتى ولو كان فاسقا فاجرا فهو درع وحصن حصين من الفتن، حتى ولو كان من أفجر الفجرة، طالما أنه ما حاد بالعباد عن طريق رب العباد وما صد العباد عن الله عز وجل. فإن وجد العبد في ظلام في فتن كقطع الليل المظلم لا يستطيع أن يقيم دينه أو أن يقيم أمرا لله عز وجل، فليعتزل وليبتعد خشية أن يضعف فينحرف. ماذا يفعل؟ يعتزل هذه الفرق وأن يعض على جذع شجرة، يعض كأنه يقبض بأنيابه في جذع الشجرة حتى لا تدفعه الريح ولا يأخذه آخذ، وليمت وهو عاض متمسك بالأصل الأول بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفتن عظيمة وهي درجات. روى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يوما مع أصحابه، وكانت مجالس عمر مجالس علم، مجالس استشارة، مجالس بيان لما مضى ولما هو حاضر ولما سيكون. كان العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم جلساء عمر. فسألهم يوما بحضرة الغالب من الأصحاب وقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ من يستطيع أن يتكلم في مجلسنا هذا فيخبرنا بالفتن؟ فكل من حضر قالوا: نحن يا أمير المؤمنين. فلما وجد الكثرة ووجد الغالب سيتكلمون قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، الخلافات التي تدور بين الزوج والزوجة، بين الزوج والأبناء، بين الأبناء وبين الأبوين، تعنون هذه الفتن، أو بين الجار وجاره، هذه الخلافات اليومية التي قد تكون عند غالب المسلمين. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعني الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي لا تقف أبدا حتى تهلك السباح الماهر، ما إن يفيق إلا وتدفعه الموجة ثم التي تليها ثم التي تليها، إن ابتعد عن البر هلك. يعني الفتن التي تموج كموج البحر فأسكت القوم. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت لله يا أبوك، أنت الذي تحدثنا عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: حدثنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، لما تسأل عنها؟ فإن بينك وبينها بابا مغلقا، باب مغلق، فلما تسأل عما خلف هذا الباب وأنت لم ولن ترى هذه الفتن؟ هنا وقف عمر وسأل حذيفة عن الباب، هذا الباب المغلق، وقال له: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: أيكسر كسرا؟ قال: نعم. فقال عمر: إذن لن يغلق بعد أبدا. سئل حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن الأمس دون اليوم، والباب هو عمر، أي أن عمر رضي الله عنه هو البواب العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لجميع المسلمين من الفتن. فلما طعن عمر وقتل عمر رضي الله عنه، فتحت الفتن على الأمة إلى وستظل إلى قيام الساعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النجوم في السماء أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كما أن النجوم هي حماية للسماء، كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حماية لأصحابه من كل معضلة وفتنة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف، ولكن بكثرة الأصحاب وبعقول بعضهم الراجحة التي علت وسمت، كعقل الصديق لما رأى أن غالب المسلمين قد ارتدوا وافتتن من افتتن، واجتمع الصحابة يستشيرون أبا بكر ماذا سيفعل، فقال قولا واحدا: أن يرد الجميع إلى الإسلام حتى ولو كان على مخالفة صغيرة. وقع خلاف، ولكن سرعان ما ذاب بقوة الصديق وعقله وبحب الصحابة رضي الله عنهم للاتباع، للوقوف عند الحق، حتى أن عمر قال: فما لبث أن شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر، صدر أبا بكر رضي الله عنه. أيها الأحباب، فتن كقطع الليل المظلم، متى؟ كلما اقتربنا من الساعة، كلما قل العلماء، كلما كثر الجهال، كلما عظمت الفتن، فتن عظيمة. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، أي بموت العلماء. وهذا من نعم الله عز وجل على العالم، ليس كصاحب المال، فإن العالم ليسلب منه العلم ولا ينزع إلا إن ابتعد وحاد عن الطريق، ولكن ينزع العلم بموته على الحق، بخلاف صاحب المال. كم من غني قد افتقر، كم من غني ذهب ماله وانكسر، أما العالم فلا، تموج به الفتن وتعصف به الأعاصير وهو ثابت. بل نرى أن العلماء في المحن والفتن هم أساس التثبيت. أما سمعتم عن حال الأمة في زمن المأمون والمعتصم لما قام قومة واحدة لبدعة شنيعة وقعت غواية من ضال مضل أثر بها وفيها على عقل الخليفتين، فرفع السيف على الأمة وعلى العلماء ونذر أن من خالف أمره قتل. ثبت العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد، وظل ثابتا يعذب ويضرب ويفعل به الأفاعيل وهو ثابت، يقول ائتوني بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات المأمون قبل أن يلقاه أحمد، فجاء المعتصم فعظم المحنة والفتنة، ولكن الإمام أحمد ظل ثابتا حتى مات المعتصم ومن بعد المعتصم، وأحيا الله السنة وأحيا الله الأمة ورفع هذا الأمر عن الأمة إلى قيام الساعة. فقل الآن من يقول بهذه البدعة وهي خلق القرآن. إذن العلماء هم أمنة الأمة، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم بقيت رؤوس جهال. انقلب الحال وتغير بعد غياب العلم والعلماء، ظهر الجهل. ولذلك هناك بشارة في آخر الزمان بتغير الحال، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. خداعة بمعنى ليست على الجادة ولا على الطريق الصحيح السليم، إنما تقلب للحال، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا التغير ليس بين عشية وضحاها أو بين يوم وليلة، إنما تغير بقبض العلماء وببعدهم عن ساحة العباد. فإن غيب العلماء أو غاب العلماء تلف الناس وهلك الناس، فلا راشد ولا عاقل ولا أحد يدل الناس على الخير وعلى الطريق إلى الجنة والبعد من النار. سنوات خداعة ليست حقيقية يصدق فيها الكاذب. هل أحد يتخيل أن الكذاب مصدق؟ نعم، عند فساد الناس تنقلب الأمور وتتغير الموازين والمقاييس، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، الصادق لا، ويؤتمن فيها الخائن، الخائن الخبيث الخسيس هو المؤتمن، أما الأمين فلا. يغلب على الناس الرشا والسرقات والنهب تحت أي مسمى، وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة بمعنى الفأرة، الفأرة تسمى رويبضة، كأن الفأرة تتكلم. فتعجب الصحابة وقالوا: كيف ذا يا رسول الله؟ وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الذي لا وزن ولا ريح ولا قيمة، تراه لا يعدل فلسا عند الله عز وجل، ولكن بماله وجاهه وسلطانه يتكلم ويسمع له. وهذا من عظيم الآفات، بل من عظيم البليات المتلفات، أن ترى الأمور تتغير. ولذلك أيها الأحباب، صمام الفتنة، مفاتيح الفتن، سد هذا الباب لا يكون إلا بالعلم وبالعلماء. بالعلم تعلو الأمة وتسير، بالعلم تنجو الأمة وتنطلق. ولذلك نرى الآن أن غالب الأمة في جهل عميق، وأن العلماء ربما تخلوا عن منصبهم وعن مكانهم لعظيم الفتن التي عمت وطمت. ولذلك نحن في حاجة إلى أن نقيم أمر الله عز وجل في أنفسنا. نحن في حاجة إلى أن نؤصل في أنفسنا حب هذا الدين. كيف نسير إلى الله عز وجل؟ كيف ننطلق؟ كيف نربي أبناءنا؟ كيف نسير سيرا عظيما حثيثا إلى أن نصل إلى بر الأمان؟ أيها الأحباب، هل نسعى أن نستقيم على أمر الله عز وجل حتى تتضح الفتن؟ فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كأن الدين هو أمر ثانوي. ولذلك نرى أن غالب الناس إن تدينوا لعلة ومصلحة يرى في الدين راحة للنفس، يرى في الصلاة نوع من الاعتزال والشعور الحسن على جانب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جانب واحد فقط هو الخير، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا، دين فيه مشاكل لا، والدين من أصله وفرعه بلاء، كل لا بد أن يبتلى. دين بلا بلاء لا تظن أن يستقيم أمرك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما سمعتم عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف الله حالهم؟ وزلزلوا. كل أصحاب الأنبياء وقعوا في عظيم البلاء. الجنة ليست هي طريق مفروش بالورود، لابد من الصعاب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا وقع لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن القضية هنا لابد لمن أراد أن يعبر القنطرة، لمن أراد أن يصل إلى الجنة، لابد أن يصعد العقبة وأن ينزل منها، عقبة كؤود لا نجاة فيها ولا منها إلا بتقوى من الله عز وجل، إلا بصبر، ولا صبر إلا بعلم، لأن العلم هو الحكم، هو الخريطة التي تبين للعبد الطريق المختصر. العلم هو الذي يوضح للإنسان كيف يسير إلى الله عز وجل بلا تعثر. عند غياب العلم وكثرة الجهل نرى أن الأمة في ظلام دامس، في عمى مطبق. أيها الأحباب، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، والدنيا لحظة سرعان ما تزول، إما إلى جنة وإما إلى نار، ووالله الذي لا إله غيره ليس بين الجنة والنار منزل. من أخطأته الجنة دخل النار. فلنقبض على قلوبنا بالإيمان وعلى عقولنا بالعلم والتقى، ولنمضي خلف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذو القذة بالقذة، لا نخالف ولا نبتعد طرفة عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله.
أنا المسيكين في مجموعي.